هذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة وأنه من خير الأيام. وقد مر في الحديث السابق أنه خير يوم طلعت عليه الشمس, أنه خير يوم طلعت عليه الشمس, وهو خير أيام الأسبوع, وهو أفضل أيام الأسبوع, وهو عيد للمسلمين أسبوعي كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي, وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب الناس يوم عيد, يوم عيد أضحى وكان يوم جمعة, فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع, يريد بذلك عيد السنة وعيد الأسبوع, فأطلق على يوم الجمعة أنه عيد, فهو عيد للمسلمين. قال فيه قال فيه خلق آدم وفيه قبض, يعني فيه خلق وفيه مات, بداية حياته ونهاية حياته كان في يوم الجمعة, وفيه الصعقة والنفخة, والصعقة هي الصعقة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا, لأن من كان قد ما من سبق له الموت سبق له الموت, ومن كان موجودا على قيد الحياة عند قيام الساعة فإنه يموت بتلك الصعقة. ثم بعد ذلك وفيه النفخة, وهي النفخة التي تكون في الصور ويكون بعدها خروج الناس من قبورهم وانتقالهم من الحياة البرزخية إلى الحياة الأخروية, إلى حياة الدار الآخرة. وكما هو معلوم الحياة البرزخية هي تابعة لحياة الآخرة وتابعة للآخرة, لأن الحياة حياتان, حياة دنيا وآخرة, والدنيا نهايتها الموت والآخرة بدايتها الموت, ومن مات قامت قيامته. وفيه الصعقة وفيه النفخة, فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن المسلمين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في يومه وليلته, يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حقه على أمته أن يكثروا وأن يصلوا عليه ويسلموا تسليما كما أمرهم الله عز وجل بذلك في كتاب العزيز, حيث قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبر الله عن نفسه وملائكته أنهم يصلون على النبي, وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه, فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقه على أمته عليه الصلاة والسلام, وقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى الصراط المستقيم, أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد عرفنا فيما مضى أن صلاة الله على نبيه أحسن ما قيل في معناها أنها ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمه في الملأ الأعلى, هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلم كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله ويسأل الله أن يصلي على نبيه بأن يثني عليه عند الملائكة وأن يعظمه في الملأ الأعلى وأن يرفع من قدره ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال فإن صلاتكم معروضة علي, فإن صلاتكم معروضة علي, وهذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا لا يكون مختصا بيوم الجمعة, فإنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام, وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, أي بواسطة الملائكة, ولكن نص على هذا اليوم لخصوصيته ولفضيلته ولأهمية ذلك اليوم, فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الصلاة تعرض عليه في كل وقت وفي كل حين كما جاء ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت, يعني يقولون بليتا, يعني معنى أرمت يعني بليتا, وكانوا يظنون أو يفهمون أن الأرض تأكل الأجساد وأنه ولا يعلمون استثناء شيء من ذلك, فكانوا يفهمون هذا الشيء. والله عز وجل في كتابه العزيز يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني ما تأكله الأرض من أجسادهم وما يختلط بالتراب من أجسادهم, ويفهمون هذا, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء, أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء, وأنهم باقون في قبورهم على الهيئة التي وضعوا عليها لا تأكلهم الأرض ولا تختلط شيء من أجسادهم بالتراب، بل أجسادهم باقية ولا تأكلها الأرض، وهم أحيا في قبورهم حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء التي قال الله عز وجل فيها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبر عن الشهداء بأنهم أحياء، ورسل الله الكرام هم أكمل حياة من الشهداء. ثم إن الحياة لا يختص بها الأنبياء ولا الشهداء، بل الحياة البرزخية ثابتة لكل من يموت، وكل من يموت فهو إما في نعيم وإما في عذاب، إما في نعيم وإما في عذاب، يصل إلى جسده وإلى روحه من النعيم ما يستحقه، ويصل إليه من العذاب ما يستحقه. المنعم منعم والمعذب معذب. وإن كان حصل أن الأرض أكلتهم، يعني اللي هم البشر غير الأنبياء، فإن الوصول إلى وصول العذاب إلى من يستحقه يصل، والعذاب والنعيم يصل إلى من يستحقه. ولا تلازم بين كون الأرض تأكله وبين كون لا يصل إليه النعيم ولا يصل إليه العذاب، لأن أمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا لو فتح الناس القبور ما رأوا جنة ولا نارا، والجنة والنار موجودة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنه يفتح إلى المؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح لمن كان بخلافه باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها. ولو فتح الناس القبور ما وجدوا نعيما ولا وجدوا عذابا، ولكن المؤمن يؤمن بالغيب وإن لم يشاهد وإن لم يعاين، ويعتقد أن كل ما أخبر الله تعالى به حق، وكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فقد أطلع الله نبيه على ما يجري في القبور من العذاب، ويسمع ما يحصل في القبور، وغيره من الناس لا يسمعون، والله على كل شيء قدير. حجب هذه الأصوات التي تكون في القبور عن أن تصل إلى الجن والإنس، وشاء أن تصل إلى سمع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. بل الحيوانات والدواب تسمع ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب، يعني تسمع لأنها غير مكلفة. ولكن الجن والإنس لما كانوا مكلفين الله تعالى أخفى عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأنه لو كان الغيب علانية وكان الغيب شهادة ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به، لكن شاء الله أن تكون هذه الأمور مغيبة حتى يوفق من يوفق ويصدق بكل ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يدرك الإنسان وإن لم يشاهد الإنسان، ويخذل من يخذل فيكذب ولا يصدق إلا بما يشاهده ويعاينه. ففي الحديث دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنهم أحيا في قبورهم، وهي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البعث وبعد البعث والنشور. فلا يقال أن حياتهم في قبورهم أنها كحياتهم في الدنيا، بل هي تختلف عنها. حياتهم في البرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وتختلف عن حياتهم في يعني بعد البعث والنشور. والمؤمن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جاءت زيادة والشهداء إن الله حرم على الأرض أن تأكل.
ما أعرف يعني زيادة الشهداء، لكن الشهداء يعني جاء فيهم الآية، وأيضا جاء في بعض الشهداء أنه كان بعد مدة نبش قبره للحاجة إلى ذلك أو لأمر اقتضى ذلك، فوجدوه كما كان، وهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد استشهد يوم أحد، فإنه كاد أن يجترف في السيل، وقرب السيل من قبره حتى كاد أن يجترف، فنبش ونقلوه من مكانه حتى لا يجترف السيل، فوجدوه بعد 6 أشهر كما كان. لكن هذا لا يدل على أنه يبقى على هذه الهيئة إلى يوم البعث والنشور، لأن هذا ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه خبر عن الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم كما جاء في حق الأنبياء. الأنبياء جاء في حقهم يعني هذا الحديث, والشهداء جاء في حقهم هذه الآية, والحياة البرزخية كما هو معلوم تكون للشهداء ولسائر الناس, تكون للشهداء ولسائر الناس, لكن الشهداء يكونون أكمل, لأن هذا الذي نص الله عليه حق الشهداء يعني حياة أكمل. وقد جاء في حديث أن أرواحهم على صورة طير في الجنة, وجاء في المؤمنين عموما أن أرواحهم على صورة, أن هناك في أجواف طير اللي هم الشهداء, والمؤمنين جاء أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة, نسمة المؤمن طائر يعني على شكل طائر يعلق في الجنة. فالحياة البرزخية ثابتة للجميع, ولكن الجزم والعلم بأن الأرض ما تأكل أحدا يعني بعينه هذا جاء في حق الأنبياء, أما غيرهم ما جاء شيء يدل على أن الأرض ما تأكل أجسادهم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي, وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن حسين بن علي.
عن حسين بن علي هو الجعفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأشعث الصنعاني.
بالمناسبة في درس مضى كان يعني جرى ذكر جابر الجعفي, وأنه ما جاء وأنه في عون المعبود قال إنه لا يعني ليس له عند أبي داود ولا عند النسائي إلا هذا الحديث الواحد, والحديث في سنن النسائي ما وجدته يعني في الصغرى, فلا أدري هل هو في الكبرى أو ليس في الكبرى, أو أن هذا الذي ذكر وهم يعني الذي هو كونه ليس له في النسائي, مع أن الحافظ بن حجر ما ذكره من رجاله, والنسائي قد قال فيه متروك. وذكرت أن النسائي رحمة الله عليه قال عن شخص متروك وقد رواه, عن شخص أنه متروك وقد رواه, وذكر ذلك الذهبي في الميزان في ترجمة ذلك الرجل وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال عنه, قال الذهبي قال عنه متروك, ثم قال الذهبي هذا عجيب أن يقول متروك ثم يروي عنه. وهذه من إحدى الفوائد التي ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى, ورقمها 421 421.
عن أبي الأشعث الصنعاني.
عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة, وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أوس بن أوس.
عن أوس بن أوس رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أبو داود
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن.
الترجمة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة, والحديثان ليس فيهما تعرض لشيء لليل.
نعم ما فيه يعني هذه الألفاظ الموجودة ليس فيها ذكر لليلة, لكن ما أدري هل جاء فيه بعض الروايات الحديث يوم الجمعة وليلة الجمعة, ما تذكر الآن شيء, لكن كان فيه شيء من هذا, وأحيانا قد يذكر اليوم وتكون الليلة تبعا له, وأحيانا يذكر اليوم وتكون يكون اليوم تبعا لها.
قال رحمه الله تعالى باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة, لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل, فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب الإجابة أي ساعة هي يعني من ساعات يوم الجمعة, يعني الإجابة يعني ساعة الإجابة, لأنه قد يعني سبق أن مر أن فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي لله عز وجل يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. فهذه الساعة التي هي ساعة إجابة وهي ساعة من ساعات يوم الجمعة, أي ساعة هذه؟ هذا هو المقصود بالترجمة, المراد تعيين الوقت من يوم الجمعة الذي يكون وقت هذه الساعة الذي هو الإجابة التي هي ساعة الإجابة. أورد فيه أبو داود رحمه الله رحمة الله عليه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة, يريد ساعة, ثنتا عشرة يعني يريد ساعة,
لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل.
لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله, يعني في ساعة من يعني من ذلك اليوم, كما يشير إليه آخر الحديث قال فالتمسوها, يعني ليس المقصود من ذلك أنه أن كل اليوم هو ساعة إجابة, وإنما ساعة من 12 هي التي لا يكون فيها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال فالتمسوها آخر ساعة يوم الجمعة, في آخر ساعة يوم الجمعة. وهذا يدل على أن ساعة الإجابة أرجاها وأولاها أن تكون الساعة الأخيرة لدلالة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكما سبق أن مرت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة عند كلام عبد الله بن سلام له لما أخبره بالذي جرى بينه وبين كعب الأحبار, وقال عبد الله بن سلام أنه يعلم أي ساعة هي وأخبره بها. فهذا الحديث حديث جابر يدل على أنها آخر ساعة يوم الجمعة, وهذا أقوى ما قيل فيها وأصح ما قيل فيها يعني من حيث الثبوت. وقوله 12 ساعة هذا يدل على أن النهار مقداره 12 ساعة, 12 ساعة يدل على أن مقدار النهار 12 ساعة. ومعلوم أن النهار في اصطلاح الشرع إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, وليس من طلوع الشمس إلى غروبها, لأن اليوم يعني في الشرع هو من طلوع الفجر. ولهذا الصيام يعني صيام الأيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, اليوم الذي يصام هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, من حين يطلع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو النهار, وهذا هو اليوم الذي يصام. أيام معدودات, مبدأ كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ساعة, وهذه الساعات كما هو معلوم أيضا أن الليل مثله 12 ساعة, الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة, لكن الساعات ليست مستقرة ثابتة على طول الأيام, وإنما هي تزيد وتنقص بطول اليوم وقصره. فمعنى هذا أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسم 12 جزء, فالجزء من هذه 12 هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في الحديث, يعني أنها 12 ساعة, لكن ليس هذا شيئا ثابتا بمعنى أن الساعة في كل أيام السنة مقدارها واحد, بخلاف ما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان, يجعلون الليل والنهار 24 ساعة, ولكن أحيانا يصير النهار 9 ساعات والليل يعني له الباقي يعني 12 و3 15, واحيانا يكون العكس فيجعلون النهار يعني المجموع 24 ساعة, ولا يكون الليل له نصفها والنهار له نصفها, بل هذا على حسب طول الزمان وقصره, ويقسمون الليل والنهار كله على 24 جزء, وكل جزء منه يقال له ساعة. لكن في الحديث النهار 12 ساعة, يعني سواء في الشتاء أو في الصيف, إن طال النهار فهو 12 وإن قصر النهار فهو 12, فتقسم اليوم ومقدار اليوم في كل وقت على 12 ساعة, فتنقص الساعة وتزيد, يعني ليست يعني شيء مستقر مثل ما صلح عليه الناس الآن من أن الليل والنهار 24 ساعة ويكون النهار 9 ساعات والليل 15 ساعة والعكس, وإنما النهار هو 12 ساعة والليل 12 ساعة, ويكون بالتوزيع عليهما يختلف مقدار الساعة من وقت لآخر. فمقدار الساعة في الصيف حيث يطول النهار أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار, أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار. وعند العرب كذلك النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة, الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. وقد ذكر ذلك الثعالبي في كتابه فقه اللغة, فذكر ساعات الليل وساعات النهار وأسماءها, فذكر ساعات الليل 12 وسماها وساعات النهار 12 وسماها, ولكن في تسميتها ما يدل على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروبها, النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروبها. ولكن في اصطلاح الشرع كما عرفنا أن النهار يبدأ بطلوع الفجر, ولهذا سبق أن مر بنا عند أبي داود من فقهه وتفقهه أنه قال عندما جاء عند غسل الجمعة قال إذا كان الإنسان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة, واغتسل يعني بعد طلوع الفجر يوم الجمعة يجزئه عن غسل الجمعة, يعني معناه يعني من بعد طلوع الفجر يغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر معناه اغتسل في يوم الجمعة, لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. فالثعالبي في كتابه فقه اللغة ذكر ساعة الليل وساعة النهار وأسماءها, وهو موجود في كتاب فقه اللغة في صفحة 468 468 تسمية هذه الساعات ساعات الليل وساعات النهار, هذا 12 وهذا 12. فعلى هذا تكون ساعة آخر ساعة جزء من 12 جزء, جزء لأنه ذكر الساعات وقال التمسوها, فمعنى أنها جزء من 12 جزء, وقد تقول وقد تقصر, تطول في الصيف وتقصر في الشتاء على حسب توزيع مجمل الساعات على 12 ساعة. نعم.
صفحة لو
سمحت.
صفحة
468 68 468 في فقه اللغة للثعالبي.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح هو المصري وهو ثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو يعني بن الحارث.
عن عمرو يعني بن الحارث وهو المصري وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الجلاح مولى عبد العزيز.
عن الجلاح مولى عبد العزيز وهو صدوق.
نعم.
أخرج له.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد مر ذكره.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما, صحابي بن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديثا آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يتعلق ببيان ساعة الإجابة التي في الجمعة, وفيه أنها ما بين أن يصعد الإمام,
ما بين أن يجلس الإمام,
أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة يعني على المنبر, يعني يجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة, من حين ما يصعد الخطيب على المنبر ويجلس لانتظار الفراغ من الأذان إلى أن تقضى الصلاة. هذا هو الحديث الذي جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ممن انتقده الدار قطني على مسلم, هذا الحديث أخرجه مسلم وهو من فقده الدار قطني على مسلم. وقد قال العلماء أنه صحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيكون ليس من قوله صلى الله عليه وسلم, وإنما يعني قاله الصحابي أو ابنه اجتهادا, ولعل ذلك ليكون هذه هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الجمعة وخطبة الجمعة والإنصات للجمعة, وأن الإنسان يعني ينصت للجمعة, وأنه إذا ما استلحص فقد لغى, وأنه لا يقول لأحد اسكت, فلعله فهم أن هذا الوقت هو الوقت الذي يكون فيه ساعة الإجابة, لكن الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى هذا فيكون أقوى ما قيل فيه أنه آخر ساعة. والإنسان إذا حرص على يوم الجمعة في الدعاء والاستغفار فيه فذلك خير كثير, وكذلك في الوقت الذي هو وقت الخطبة كان يسمع الخطبة ويؤمن على دعاء الإمام وعلى دعاء الخطيب, لا شك أن في ذلك الخير. ولكن أقوى وأقرب ما قيل في تحديد ساعة الإجابة أنها آخر ساعة بعد العصر كما مر في حديث جابر المتقدم. نعم والله هو عدد من وش الرأي الأخير, أي رأي أخير, ما هو الرأي الأخير أنه يعني مكانها هذا. نعم قال بهذا عدد من أهل العلم, أقول قال بهذا عدد من أهل العلم, لكن الحديث يعني لم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن مخرمة يعني ابن بكير.
مخرمة ابن بكير, مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري, وهو
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
هي ما بين أن يجلس الإمام
يعني منذ أن يدخل يعني تبدأ قبل بدئه بالخطبة.
أي نعم الجلوس, الجلوس يعني يكون عند قبل الخطبة, يعني يأتي ويسلم ويجلس ينتظر الأذان يفرغ.
قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك
أبو برده إيش فيه
نعم
إيش
ايش الشيخ يقول فيه عن ابي قلنا نحن عن ابي برده بن موسى عن ابي
اي هو ما في عن ابي اي لا عن ابي هنا قلنا.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الجمعه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة فضل الجمعة, لأن الذي ترجم السابقة فضل يوم الجمعة, وأما هذا فضل الجمعة وحضور الجمعة وشهود الجمعة التي هي صلاة الجمعة, فالترجمة السابقة تتعلق بفضل اليوم وهذه تتعلق بفضل الذهاب إلى الجمعة وحضور الجمعة وشهود الجمعة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة
من
توضأ يوم الجمعة فأحسن وضوء.
نعم
من توضأ يوم الجمعة فأحسن وضوء.
نعم
أيوه.
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت.
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت, توضأ وأحسن وضوء وأتى الجمعة يعني ذهب إلى المسجد واستمع وأنصت يعني للخطبة ولم يتشاغل عنها بأي شيء, غفر له ما بين الجمعة والجمعة ما بين الجمعة والجمعة
إلى الجمعة وزيادة
إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام يعني من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام على اعتبار أن الحسنة في عشر أمثالها, ومعنى هذا يعني يكون يغفر له من يعني من ذلك اليوم إلى مضي عشرة أيام يعني فيها الجمعة من الجمعة إلى الجمعة هو زيادة ثلاثة أيام، ويكون ذلك من وقت صلاة الجمعة أو من الوقت الذي يكون فيه حضور الجمعة إلى الوقت، فيكون ثلاثة أيام ويضاف إلى ذلك ثلاثة أيام على اعتبار أن الحسنة في عشر أمثالها. نعم.
ومن مس الحصى،
ومن مس الحصى فقد لغى، يعني من مس الحصى فقد لغى، يعني من عبث به أو تشاغل بأي شيء عن الخطبة ولو كان بلمس الحصى فإنه يكون قد لغى، يعني معناه أتى بشيء يعني لغو، وأتى بكلام بفعل لا يصلح وبفعل لا يليق لأن فيه تشاغل عن الخطبة، وهذا يدلنا على عظم شأن الخطبة والاهتمام لها والاهتمام بها والإقبال عليها والإصغاء لسماعها والإنصات لها، وكون الإنسان يتأمل الخطبة ويعرف ما اشتملت عليه ويعتبر ويتعب ويستفيد. وأن النص الحصى فقد لغى. نعم.
زيادة هو من لغى فلا جمعة له.
ما أدري يعني.
الأخ يسأل يقول هل يدخل في هذه من مس الحصى من مس بعض ملابسه مثل الغترة والإعجال والثوب أو غير جلسته وقت الخطبة؟
تغيير الجلسة ليس مثل هذا، لأن الإنسان قد يحتاج إلى تغيير الجلسة، يحتاج إلى التغيير، ولكن كونه يعني يروح يعبث في الأرض، وكذلك الإنسان الذي يتشاغل عن الصلاة بثيابه وبملابسه يعني شبيه بالذي يعبث بالحصى، لأن الذي يعبث بثيابه ويعبث بأي شيء ولو كان غير الحصى فإن التشاغل موجود. نعم. قل على كل من الإنسان يعني النوم إذا هجم عليه فهو معذور، لكن كونه يعني إذا كان أنه لا يبالي ولا يهتم وأنه يعني ما عنده مانع أنه يجيه النوم أو أنه يعني الأمر عنده سيان، هذا لا شك أنه مقصر ومفرط، لكن الإنسان الذي حريصا على أنه يسمع الجمعة ولكن حصل أنه أصابه يعني نعاس أو حصل له يعني خفقان يعني هو جالس، فنرجو أن لا يؤثر ذلك. لا خلينا، لا بس خلي الأسئلة بعد انتهينا. نعم.
ترى اليوم الأسئلة كثيرة، فلعلك تدعي. أقول الأسئلة كثيرة اليوم.
أيوة.
فلعلكم تتركون لنا وقت قبل الأذان. قال حدثنا مسدد.
مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضريع الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح هو ذكوان السمان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويصدقونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمتم فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغو كان له كفلان من أجر فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغو كان له كفل من أجر وإن جلس مجلسا يستمتم فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث وقال مولى امرأته أم عثمان ابن عطاء
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال وخطب الناس على منبر الكوفة وقال إنه إذا جاء يوم الجمعة خرجت الشياطين معها الرايات إلى الأسواق يعني يرمون الناس بالربائث أو الترابيث أو الترابيث يعني شك من الراوي قال الربائث أو الترابيث قيل المقصود من ذلك أنهم يعني يثبطونهم وأنهم يلقون في أنفسهم التباطؤ والكسل عن الذهاب للجمعة والاستمرار فيما هم فيه من الاشتغال بالبيع والشراء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالأسواق التي هي محل اللغط ومحل يعني يحفر فيها تحضرها الشياطين وتأتي إليها. وهذا الحديث يفيد بأنهم يخرجون بالرايات إلى الأسواق لتثبيط الناس ولمنعهم من أن يتجهوا إلى الاستعداد للصلاة والتهيؤ للصلاة. يريدون منهم أن يبقوا فيما هم فيه من العمل الدنيوي، وأن يفرطوا وأن يقصروا في هذا العمل الأخروي الذي هو الذهاب للجمعة والتبكير للجمعة. مقصود من ذلك أنهم يثبطون الناس، يعني يرمونهم بكذا، يعني بإيقاع ذلك في نفوسهم بأن يبقوا في يعني ما هم فيه. قصدهم من ذلك التثبيط، وأن يبقوا دون أن يذهبوا إلى الجمعة. إيش؟
وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد.
وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد، يكتبون من يأتي. كل من يأتي مبكرا كتب الوقت الذي جاء فيه، كتب الوقت الذي جاء فيه. نعم. ويكتبون الرجل من ساعتين.
نعم، الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام.
الرجل من ساعتين يعني الرجل الذي جاء قبل ساعتين، والرجل الذي قبل ساعة، والرجل الذي قبل أكثر حتى يخرج الإمام. أيوة.
فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كتلان من أجر.
فإذا جلس مجلسا يعني في المسجد، يعني جاء مبكرا صار قريب من الإمام وصار يسمع ويرى الإمام، فإنه يكتب له واستمع وأنصت، فإنه يكتب له كفلان يعني نصيبان من الأجر. وإن جلس وإن نأى وكان في مكان نائي وجلس بحيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ
كان له كفل من أجل،
كان له كفل يعني كان له نصيب من أجل إنصاته وعدم اشتغاله بشيء يشغل عن الصلاة وعن انتظار الصلاة. ومن جلس مجلسا
يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت،
يتمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من الوزر. كان له كفل من الوزر يعني عليه إثم لأنه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع ولكن حصل منه اللغو. نعم.
ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى، ومن
قال لصاحبه يوم الجمعة صح يعني اسكت فقد لغى. وهذا يعني معناه انه اذا كان هذا امر بمعروف فانه ومع ذلك سمي لغوا يعني فغيره من باب اولى. وكل هذا المقصود منه عدم حصول اي شيء يشغل عن الاقبال على الخطبة والاستماع لها والانصات لها. ايوه.
ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء،
ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء أي تلك التي لغى فيها. أيوة.
ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم يقول سمعت رسول يقول مثل ذلك، يعني هذا الكلام الذي قاله عن المنبر وخاطبهم به يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل ذلك أو يقول ذلك، يعني فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في إسناده من لا يحتج به فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فليس له في جمعته تلك شيء، يعني جمعة باطلة بعيد صلاة الظهر.
لا ما يقال انه بعيد، لكنه يعني ما حصل اجر الجمعة. لكن لا يقال ان صلاته لا تصح وان عليه ان يقضي.
برئت بها الذمة.
هو نعم ادى الصلاة ولكنه ما حصل اجرها. مثل الأحاديث التي فيها أنها لا يقبل له صلاة كذا، يعني معناه برئت ذمته في الصلاة وأدى الصلاة ولكنه ما حصل الأجر. يعني الذي الحديث الذي فيه من أتى كاهنا وصدقهم يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معنى هذا أن حرم أجر هذه الصلوات مع أن صلاته أداها، لا يقال عليه أنه يعيدها وأنه يقضيها، وهذا من جنسه.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم بن موسى هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى.
عن عيسى ابن يونس. وهو
ابن أبي إسحاق
التبيعي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء الخراساني.
عطاء الخراساني وهو صديق
يهم كثيرا.
صدوق يهم كثيرا.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن مولى امرأته أم عبد الرحمن.
عن مولى امرأته أم عثمان وهو مجهول. أخرج له أبو داود.
ما وجدت.
نعم.
ترجم له الحافظ.
إيه نعم. في ال في ال في ال في ال شو اسمه؟ المبهمات.
المبهمات.
إيه آخر ال.
لا مولى امرأته.
عن عطاء في عطاء الخراساني رواية عن مولى امرأته.
أنا أذكر أن النسخة اللي عندي ما وجدت هذا.
لا هو فيه.
في هذه من الزيادات. لكن ما وجد عندي في النسخة. هذه زادها أبو الأشبال.
أيوه.
أخذها من عون المعبود تحت أشرف. قال مجهول رمز له بدال. فذاك حفرها بين قوسين. ترجمة كاملة.
هو مجهول يعني فيه عطاء الخراساني الذي يهم كثيرا وفيه هذا المجهول.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث.
يعني إنه لم يشك لأن الرواية السابقة فيها الربائث والترابيث. وهنا الوليد بن مسلم رواه عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الإسناد وقال الربائث يعني بدون شك.
وقال
الله تعالى أنا مصرح وقال الله وبركة لأبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أم عثمان بن عطاء
يعني اللي هو عطاء الخراساني.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يدخل في اللغو من يشرب ماء في الخطبة؟
هل
يدخل في اللغو من يشرب ماء أثناء الخطبة؟
لا شك كل هذا يدخل. كل يعني تشاغل عن الخطبة بشرب ماء أو غيره يدخل. بنشأ الطواف يعني شيء آخر لكن الذي ينبغي أن الناس يسمعون خطبة. لكن الذي يطوف يعني ليس يعني لأن قد يكون دخل في عبادة فيريد أن يكملها ولكن كونهم يسمعون الخطبة يعني ويتركون الطواف يعني هذا هو المطلوب.
قال في عون المعبود قال ابن حجر المكي وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه. ما رأيك؟
أقول الكلام في أمور الغيب يعني ما يصلح إلا بدليل. وكما هو معلوم يعني اللي في القبر أقول ينعمون ويأتيهم من نعيم الجنة لما يكون منعما والمعذبين يأتيهم من عذاب النار. فلا يقال أنه يعني ما فيه تمتع ولا ليس فيه استمتاع بل فيه استمتاع وفيه تلذذ وفيه استمتاع بالنعيم نعيم الجنة. يعني يأتي الناس في قبورهم من كان مستحقا لذلك. وش الثاني غير الأكل
وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء.
وأما الحياة كما هو معلوم في حياة برزخية. أقول الحياة حياة برزخية وكونهم يعني يتعبدون لا يقال إلا في حدود ما ورد. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأنه مر بقبر موسى عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. فلا يقال يعني يثبت أشياء إلا في حدود ما ورد.
يقول: من بكر إلى المسجد يوم الجمعة واشتغل في البحث في المكتبة ثم ينفت للخطيب، هل يحصل هذا الأجر؟
والله الذي يبدو أن الذي جاء المكتبة يبحث مثل الذي راح للمكتبات الأخرى في غير الحرم يبحث، لأنه باحث ومشتغل في البحث، فيبدو أنه ليس مثل من جاء وجاء للصف الأول أو الصف الذي يليه وصلى ما أمكنه وجلس يذكر الله عز وجل، هذا يشتغل في يعني في علم ويشتغل في بحث، فهو من جنس الذي يبحث في مكان آخر في المكتبات الأخرى، يعني يبدو أنه ليس مثل الذي جاء مبكرا من أجل الصلاة، هذا جاء مبكرا من أجل البحث.
هل لي أن أشير بيدي لمن دخل المسجد وأراد الجلوس بدون صلاة؟ هل لي أن أشير له بأن يصلي تحية المسجد؟ وهل لي أن أشير لمن يتكلم أثناء الخطبة أن يسكت دون أن أكلمه؟
هو يعني حيث يعني يكون فيه كلام يعني يشغل الناس ويشوش على الناس في الخطبة، هذه مفسدة، وكون الإنسان يعني يعمل شيء جاء ما يدل على منعه، لأن الإنسان ما يقول لصاحبه اسكت، وعلى هذا فإذا أشار إشارة من أجل أن يتمكن الناس من سماع الخطبة وأن لا يحصل تشويش، فإنه يبدو أنه لا منع من هذا، لأن هذه الشيء الذي ارتكبه ألجأت إليه ضرورة وهو من أجل التمكن من الاستماع للخطبة، فإذا أشار له بأن يعني يسكت أو ما إلى ذلك لا بأس بهذا إن شاء الله.
ذكر صاحب عون المعبود تحت شرح حديث أوس رضي الله عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه بواسطة الملائكة إلا عند الروضة فيسمعها بحضرته.
والله ما هناك أي شيء يدل على هذا، ما هناك أي شيء يدل على هذا، يعني سماع الأموات لا يقل في حدود ما ورد، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يتكلم فيها إلا بدليل.
كيف يعالج الإنسان نيته؟
يعالج؟
نعم.
يعالجها؟
نعم.
إذا كان المقصود بهذا أن الإنسان يعني عنده نية مدخولة من جهة أنه يعني فيها شيء من الرياء أو شيء من ملاحظة الناس ومراعاة الناس، فالإنسان يعمل على الإخلاص لله عز وجل، وعلى أنه يبعد عن نفسه كل ما يكون سببا في كونه يؤثر في إخلاصه ويؤثر في إخلاصه لله عز وجل، يبعد من نفسه ذلك، يعني كونه يحب الثناء أو يحب المدح أو إراء الناس من أجل يعني المدح أو من أجل أنه يعني يحصل الدنيا أو ما إلى ذلك، هذه الأمور يبعدها عن نفسه ولا تأتي له على بال، ويجعل أعماله خالصة لوجه الله عز وجل، لا يكون فيها المدح أو الثناء أو رغبة المدح والثناء أو العطاء أو ما إلى ذلك. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في الفوائد، وأنا نقلته في الفوائد المنتقاة في تحت عنوان كلمات ذات عبر وعظات، له كلام نفيس جدا حول هذا الموضوع. يقول: لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والثناء يعني في قلب المؤمن إلا كما يجتمع الضب والنون، يعني الحوت والضب، يعني حيوان البحر مع حيوان البر، وإمكانهما لا يكون، لأن حيوان البحر إذا طلع مات وحيوان البر إذا راح البحر مات، فاجتماعهما لا يكون. ثم قال: فأنت إذا يعني فإذا رغبت الإخلاص أو فكرت في الإخلاص فأقبل على الطمع تذبحه بسكين اليأس، أقبل على الطمع فيما عند الناس اذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء وازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، ازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك يعني ذبح الطمع والزهد سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وأي شيء يسهل عليه الإخلاص؟ قلت: أن تعلم أن كل مدح أن كل مدح أو ثناء يعني فالله عز وجل هو الذي مدحه يعني يكون هو المفيد، وجاب الأثر الذي فيه ما أدري عن صحته.
نعم.
الرجل الذي قال إن حبي إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل، قال ذاك الله عز وجل، يعني كلام نفيس جدا. يعني هذا من الأشياء التي تجعل الإنسان يعالج يعني ما عنده من خلل في النية.
ما هو الأفضل، إظهار النعمة أم إظهار الذل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن هذا كما هو معلوم بالاعتذار والتوسل، ليس بالإسراف ولا بما يقابله، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
يقول بعض الإخوة طلاب العلم يقولون إن التأمين يوم الجمعة له، وأن دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة، فهل هذا صحيح؟
لا، غير صحيح، غير صحيح. يعني الخطيب يعني ليس له أن يدعو يوم الجمعة، ليس له أن يدعو يوم الجمعة، كيف يكون هذا؟ يعني بس يعني يعظ الناس ثم ينزل، أليس يعني حتى في الخطب العادية إذا نزل يقول استغفر الله لي ولكم؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في ترك الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: التشديد في ترك الجمعة، يعني بذلك أن أمره خطير وأنه ليس بالأمر الهين وفيه وعيد شديد، وأن على المسلم أن يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي توعد به في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث من الصحابة
أبي الجعد الضمري،
حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والمقصود من ذلك أنه يتركها فلا يحضر الجمعة ولا يأتي للجمعة، وإنما يصلي وحده أو يصلي جماعة، ولكنه ترك الجمعة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صاحب هذا العمل والذي تكرر منه هذا العمل أنه يطبع الله على قلبه فلا يصل إليه هدى ولا يصل إليه خير. وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل، وأنه أمر خطير، وأنه لا يسوغ ولا يجوز، وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة والجماعة، وأن يشهد الجمعة والجماعة، ولا يتهاون في ذلك لئلا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث الذي أورده أبو داود هنا، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة.
قال حدثنا مسدد،
مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
يحيى هو بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو،
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي،
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي وهو
ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الجعد الضمري،
عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من تركها.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد. وقال عن سمرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله بعد هذا كفارة من تركها أي من حصل منه ترك الجمعة. والمقصود من هذه الترجمة أنه ورد أحاديث فيها ذكر الكفارة وهي التصدق بدينار أو نصف دينار أو درهم ونصف درهم أو مد أو نصف مد أو صاع أو نصف صاع. والمقصود منها أن عليه أن يكفر بهذه الصدقة وبهذا المال ويكون هذا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن الحديث التي وردت في هذا أو الحديث الذي ورد في هذا من طرقه المختلفة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير صحيح. ولكن الكفارة لهذا والذي يمكن الإنسان أن يتخلص من هذا هو أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما مضى وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك وأن لا يحصل منه ذلك. هذا هو الذي على الإنسان عندما يحصل له ترك الجمعة. أما كونه يكفر بمبلغ من المال فإنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي أورده أبو داود من طرقه المتعددة في هذا الباب كلها من طريق شخص ورجل واحد وهو مجهول لا يحتج بحديثه. فعلى هذا ما ورد في هذا الحديث من طرقه المختلفة من ذكر الكفارة لمن ترك الجمعة وهي التصدق ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث ضعيف. ولكن الذي على الإنسان الذي حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل فيقلع من هذا الذنب الذي هو ترك الجمعة ويندم على ما مضى ويحرص في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قدامة بن وبرة العجيفي.
عن قدامة بن وبرة العجيمي.
العجيفي.
الهجيمي وهو مجهول أخرج حديثه.
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس.
قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس. خالد بن قيس ثقة أخرج له.
صدوق يغرب أخرج له.
أيوة.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق يغرب أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
قال رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن.
وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. يعني صيغة الإسناد وصيغ الأداء يعني خالفه فيها وأما المتن فهو متفق معه.
الضمير يعود لمن؟
ها؟
الضمير
يرجع الذي يروي عن قتادة الذي هو همام.
همام
نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديثه أبو داود وحده.
صدوق
أخرج أبو داود وحده.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي الترمذي والنسائي أبو داود والترمذي
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
وإسحاق بن يوسف
وإسحاق بن يوسف هو الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أيوب أبي العلاء
عن أيوب أبي العلاء وهو صدوق
صدوق له أوهام أخرج له
صدوق له أوهام أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي
صدوق له أوهام أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي
عن قتادة عن قدامة بن وبرة
عن قتادة عن قدامة بن وبرة وقد مر ذكرهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرسل عن قدامة قال رسول الله
نعم هذا مرسل هو مرسل لأن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل وحتى المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل والرجل مجهول لا يحتج بحديثه
في هذا الحديث فليتصدق بدرهم أو نصف درهم والأول بدينار أو نصف دينار
هو كما عرفنا كله هو كله كل ذلك غير صحيح وكل ذلك غير ثابت لا هذا ولا هذا ومن المعلوم أن الدرهم يعني بالنسبة للدينار يعني في فرق شاسع بينهما ففيه يعني الاضطراب وفيه يعني ذكر تكرر أو تعدد ما يتصدق به أما درهم أو نصف درهم أو دينار أو نصف دينار أو مد أو نصف مد أو ساعة أو نصف ساعة كل هذا من الاضطراب
قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا
سعيد بن بشير ضعيف
نعم أخرجنا أصحاب السنن
ضعيف أخرجنا أصحاب السنن
إلا أنه قال مد أو نصف مد وقال عن سمرة
وقال عن سمرة يعني أنه يعني لم يرسله لما في إرسال يعني مثل الأول يعني مثل الأول أن فيه عن سمرة
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء
يعني هؤلاء الذين رووا عن قتادة يعني همام وأيوب أبو العلاء همام أحفظ من أيوب أبو العلاء لكن كون هذا أحفظ من هذا الحديث فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده فهو لا يحتج به من أجل ذلك أي الرجل المجهول
قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه الجمعة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من تجب عليه الجمعة يعني من يجب عليه أن يأتي الجمعة وأن يحضر الجمعة من مكانه ومن مسكنه إذا كان في البلد أو كان خارج البلد وهو قريب من البلد هذا هو المقصود بالترجمة ليس المقصود منها من صفات الأشخاص الذين تجب عليهم الجمعة وهو أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا هذا ليس هو المقصود بهذه الترجمة لأنه سيأتي تراجم تتعلق بهذا يعني في الجمعة على العبد على المرأة والمملوك والجمعة على أهل القرى وإنما المقصود هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في البلد يسمعون النداء أو كونهم قريبين من البلد وهنا خارج البلد يعني يأتون إلى الجمعة ويحضرونها ولا يجمعون يعني في مكان آخر وحدهم مع قربهم من المكان الذي يجمع فيه وكون المكان متسع وليس بضيق هذا هو المقصود من هذه الترجمة من تجب عليه الجمعة يعني كونه يأتي إليها كونه يعني سمع النداء أو كونه سمع النداء حكما أو يعني فعلا أو حكما أو في حكما يسمع النداء أو كونه يعني قريبا من البلد الذي هو من أطرافها وضواحيها وليس له أن يجمع في هذه الضواحي فإن عليه أن يقدم إلى المكان الذي يجمع فيه البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنها هذا هو المقصود من هذه الترجمة ولهذا أورد أبو داود رحمه الله فيها حديثين كلها تتعلق في كون الإنسان يحضر إليها من منزله إذا كان في البلد أو قريب من البلد ومن ضواحي البلد هذا هو المقصود أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس كانوا ينتبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، من منازلهم التي هي قريبة من المدينة ومن العوالي التي هي يعني من بعد المدينة وعلى أميال منها، يعني معناها أنهم كانوا يحضرون إلى الجمعة ويقصدون الجمعة ويأتون من أماكنهم التي هم فيها لحضور الجمعة. هذا هو المقصود من إيراد أبي داود. قيل وفيه الرد على من قال، وأن أبا داود قصد الرد على من قال أن من كان خارج المدن ومن كان يعني ليس فيها فإنه لا تجب على الجمعة، لأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر عائشة أن أهل العوالي يأتون ويحضرون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على أن من كان خارج المدينة وفي أماكن خارج منها وفي ضواحيها وبساتينها فإنه يحضر وليس له أن يتخلف عن الجمعة.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي جعفر.
عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على من سمع النداء، يعني حق عليه أن يحضر وأن يأتي إلى الجمعة إذا سمع النداء، فهو يدل على أن من سمع النداء عليه أن يحضر الجمعة وأن عليه أن يأتي إليها وأن لا يتأخر عنها. والحديث هذا ضعيف لأنه فيه مجهولان وفيه من خالف الثقات، وأيضا ولكن معناه صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في ما يتعلق بالجماعة، ومثلها الجمعة في قصة ابن أم مكتوم الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شاسع الدار وليس لقائد ولا إمام إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن يصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فدل هذا على أن سماع النداء يجب على سامعه أن يحضر إلى الجمعة. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه قد ورد ما يدل على معناه من جهة أن سامع النداء عليه أن يجيب، كما ثبت ذلك في صلاة الجماعة في قصة ذلك الأعمى الذي استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأذن له، وقال بل قال أتسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. فدل هذا على أن سامع النداء عليه أن يحضر إلى الجمعة. ولكن إذا كان المسجد يعني امتلأ ولا يتسع المصلين واحتاج إلى أن يوجد يعني أماكن أخرى يجمع فيها للحاجة لا بأس بذلك، أما أن يكون المسجد يتسع والأماكن ليست بعيدة وإنما هي قريبة فإن عليهم أن على أهل البلد ومن يكون قريبا أهل البلد أن يحضروا إلى ذلك المسجد الذي يجمع فيه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن قبيصة
بن
عقبة.
قبيصة بن
عقبة.
قبيصة بن عقبة وهو صديق ربما خالف.
نعم.
وهو صديق ربما خالف، أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب الكتب.
عن سفيان
عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سعيد يعني الطائفي,
عن محمد بن سعيد الطائفي وهو صدوق.
نعم أخرج له أبو داود والنسائي.
صدوق ربما ربما أخطأه.
لا صدوق
صدوق فقط.
نعم
أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أبي سلمة بن نبيه,
عن أبي سلمة بن نبيه هو مجهول أخرج حديثه
أبو داود,
أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الله بن هارون,
عن عبد الله بن هارون وهو أيضا مجهول أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الله بن عمرو,
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.
يقول أبو داود رواه جماعة عن سفيان غير قبيصة وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي أسنده قبيصة, يعني فخالف الثقات في رفعه, وإلا فإن أولئك رواه ولم يسندوه وقصروه على عبد الله بن على عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, يعني ففيه المخالفة وفي إسناده أيضا المجهولان.
قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في اليوم المطير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان يوم الجمعة. قال حدثنا نصر بن علي قال قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي الصلاة في اليوم الجمعة.
باب الجمعة في اليوم المطير,
باب الجمعة في اليوم المطير, المطير الذي هو يعني ينزل فيه المطر والذي فيه حصول المطر, يعني يعني هل تصلى الجمعة أو هل يحضر الناس للجمعة أو أنهم معذورون في التخلف عن الجمعة. أبو داود رحمه الله أورد أحاديث تتعلق بالسفر لأنها في حنين أو الحديبية وكل ذلك في سفر, ومن المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة ولا يجمع, المسافر لا يجمع ولا يأتي بالجمعة, وإنما الذي يأتي بالجمعة هو المستوطن المستقر في القرى والمدن, هؤلاء هم الذين يجمعون. وأما أهل البوادي والذين هم غير مستقرين وكذلك المسافرون فإنهم لا يجمعون, والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع, وقد كان في عرفة في حجة الوداع يوم جمعة ولم يجمع وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وأسر في الظهر وأسر في العصر كالشأن في سائر الأسفار, يعني التي لا فرق فيها بين جمعة وغير جمعة, بحيث يعني كل إنسان يصليها ظهرا مقصورة ويسر فيها بالقراءة وليست جمعة, فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع في الأسفار. وإذا فالحديث التي أوردها أبو داود هنا لا تتعلق بالمدن والتجميع في المدن والتخلف عن الجماعة في المدن بسبب المطر, ولكن جاء في ذلك حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيذكره المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا, وهو الذي يطابق الترجمة ويدل على الترجمة من جهة يعني التخلف عن الجمعة في اليوم المطير, يعني عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك الحديث الذي هو آخر الباب الآتي هو الذي يدل على هذا, أما هذا فإنه لا يدل عليه يعني نصا وصراحة, ولكنه يمكن أن يكون المقصود به أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في الرحال والناس في السفر في يوم الجمعة وفي الاتيان بصلاة الظهر التي هي مكان الجمعة فإن الجمعة أيضا تكون كذلك, فهو من حيث الاستنباط لا من حيث الوقوع, لأن التجميع ما وجد ولم يحصل وقوع التجميع من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كونه يجمع وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث التي أوردها أبو داود رحمه الله لا تدل على الترجمة مطابقة إلا على سبيل الاستنباط وعلى سبيل الحاق والقياس، على اعتبار أن الظهر يعني هي فرض الوقت للجمعة بالنسبة للمسافر، وأن تلك الصلاة التي هي بدل الجمعة يتخلف عنها، وأن الناس يصلون في رحالهم، فإذا كذلك الجمعة، إذا كذلك الجمعة. لكن الأوضح من هذا والأصرح من هذا الحديث الذي ثبت في البخاري وهو عند أبي داود، عند البخاري ومسلم وهو عند أبي داود في آخر الباب الآتي، هو الذي يدل عليه كما سيأتي.
عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال.
هذا ما في نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة، وكان يوم الجمعة.
مناديه
المؤذن
يعني في الأذان نفسه.
في الأذان عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وسيأتي في الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدلا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم. ولا مانع من الجمع بينهما، أقول لا مانع من الجمع بينهما، لأن المقصود بقوله حي على الصلاة من أراد أن يحصل الفضيلة، ومن أراد أن يأتي فله أن يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور، وقد أذن له بذلك حيث قيل له الصلاة في الرحال.
إذن المؤذن والإمام عليهما أن يقيم الصلاة. في الحديث الأخير عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
يعني هذا والله أعلم، يعني يحتمل أن يكون قصة متعددة أو أنها قصة واحدة، ولكن حصل فيها الاختلاف هل هو في حنين أو في الحديبية، لأنها كلها من طريق واحد، كلها من طريق أبي المليح عن أبيه، فيحتمل أن تكون الاثنتان حصلتا جميعا، ويحتمل أن يكون واحدة منها، ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه التي هي الحديبية أو حنين. ومعلوم أن الحديبية في السنة السادسة وحنين في السنة التاسعة، في السنة الثامنة، يعني بعد فتح مكة في آخر الثامنة.
لم يبتل أسفل نعالي،
يعني معناه أن المطر أنه ما كان يعني غزيرا، وما كان يعني كثيرا، ولعل ذلك يعني لكون المطر يعني يصب، وأنه يعني يكون عليهم يعني ضرر في ذلك، وأنه أذن لهم أن يصلوا في رحالهم، أي خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها، لأنهم مسافرون وهم نازلون يعني في خيام، وليسوا في مساكن وبنيان، لأنهم على سفر سواء كانوا في الحديبية أو في حنين.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام عن قتادة عن أبي المليح.
همام وقتادة مر ذكرهما، وأبو المليح هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو أسامة بن عمير، وهو أخرج له
صحابي أخرج له أصحاب السنن.
وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن.
الإسناد الثاني قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد عن صاحب الله.
عن سعيد هو بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة أخرج له.
ابن أبي عروبة. لأنه هو المكثر عن قتادة.
وليه عن قتادة الآن؟
إيه، لأن عن صاحب الله قال الحافظ. قال الحافظ هو قتادة في المبهمات.
قال في المبهمات.
سعيد. عطنا.
ما أدري هو الذي ذكر هذا، ذكر سعيد بن عبد العزيز، ما أدري هو صاحب عون المعبود أو غيره، لكن.
نعم. صاحب عون المعبود.
إيه. سعيد بن أبي عروبة هو الذي يروي عن قتادة، وهو مشهور بالرواية عن قتادة. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
في المبهمات سعيد بن أبي عروبة عن صاحب الله عن أبي المليح هو قتادة.
هو قتادة نعم. يعني مثل
الذي
قبله نعم.
عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان نعم عن سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح
نعم
أن ذلك كان يوم الجمعة.
يعني كان يوم الجمعة. هذا أراد أن يبين أن الرواية السابقة ما فيها ذكر الجمعة وإنما يعني مطلقة، فهذه الرواية بينت أنها الجمعة.
بس ما قال عن أبي، يعني هذا يكون إيش؟
نعم.
هناك عن أبي المليح عن أبي، وهنا وقف الإسناد إلى أبي المليح.
ما أدري هل هو بالإسناد السابق أو أنه يعني يصير أو أنه يصير مقطوع، يعني الذي هو على أو موقوف على تابعي الذي هو أبو المليح. على كل هو تفسير، لأن اليوم كان في يوم جمعة وأن ذلك كان يوم جمعة، يعني مقصود ذلك تفسير الرواية المطلقة السابقة حتى يكون مطابق للترجمة، لأن الترجمة الجمعة في يوم مطير.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن حبيب.
سفيان بن حبيب ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
قال خبرنا عن خالد الحذاء.
خالد الحذاء هو خالد بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قوله
خبرنا هذا في انقطاع.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي المليح عن أبي.
عن أبي المليح عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه قال نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود وراه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي التخلف عن الجماعة.
نعم في الليلة الباردة.
الليلة الباردة أو المطيرة. في الليلة الباردة أو المطيرة يعني إذا كان سبب البرد أو المطر. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي بأن يقول صلوا في الرحال وكان ذلك في سفر وكان في بعض الروايات أنه بضجنان وهو مكان قريب من مكة وكان ذلك في سفر والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر فيدل ذلك على أن التخلف عن الجماعة وأن يدل ذلك على أن الجماعة في السفر أنها مطلوبة ولهذا كانوا يعني يأتون ويصلون جماعة وهم مسافرون، وليس كل يصلي في رحله أو يصلي في مكانه وحده، وإنما يجتمعون ويصلون. لكن في الليلة الباردة أو المطيرة أذن لهم بأن كل يصلي في رحله، أي المكان الذي هو فيه في خيمته أو في المكان الذي يكون فيه وهو مسافر. هذا الحديث من طرقه المتعددة يدل على أن ذلك سائغ أو أن ذلك مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي هي جماعة الإمام أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين، وأن لكل أن يصلي في رحله، لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه بأن يقول صلوا في رحالكم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني هذا الذي فعله هو إنما يفعله مقتديا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
بجنان،
بجنان مكان قريب من مكة، الجبل قريب من مكة في جهة المدينة.
قال حدثنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وابو داود النسائي،
مسلم وابو داود النسائي